الواحة الأدبية تقدم إليكم عند 2:39، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي على مدى 40 دقيقة. من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند 3:29. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أيها الأفاضل، في الفصل السادس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وتحت عنوان أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام تناول سماحته الانحرافات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يرد على سؤال مهم، وهو لماذا لم يعلن الإمام الحسين عليه السلام ثورته في زمن معاوية بن أبي سفيان؟ تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لو أراد الإمام الحسين عليه السلام الثورة في عصر معاوية لدفن نداؤه، وذلك لأن وضع الحكم في زمن معاوية وسياساته كانت بشكل لا يمكن للناس فيه سماع قول الحق. لذلك فإن الإمام الحسين عليه السلام لم يقل شيئا طيلة السنوات العشر التي كان فيها إماماً في زمن معاوية، لم يفعل شيئا، لم يقدم ولم يثر، لأن الظروف لم تكن مواتية. الإمام الحسن عليه السلام كان قبله ولم يثر لأن الظروف لم تكن مواتية أيضا. لا أن الإمام الحسن عليه السلام لم يكن أهلا لذلك، فلا فرق بين الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام، ولا بين الإمام الحسين عليه السلام والإمام السجاد عليه السلام، ولا بين الإمام الحسين عليه السلام والإمام علي النقي عليه السلام، أو الإمام الحسن العسكري عليه السلام. طبعا منزلة الإمام الحسين عليه السلام الذي أدى هذا الجهاد أرفع من الذين لم يؤدوه، لكنهم سواء في منصب الإمامة. ولو وقع في عصر أي منهم هذا الأمر لثار ذلك الإمام ونال تلك المنزلة. فالإمام الحسين عليه السلام واجه مثل هذا الانحراف، والظروف كانت مواتية، فلا محيص للإمام عليه السلام من تأدية هذا التكليف، فلم يبقى هناك أي عذر. لهذا فعندما قال له عبد الله بن جعفر ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس الذين كانوا من العلماء والعارفين بأحكام الدين ولم يكونوا من عامة الناس، إن تحركك فيه خطر فلا تذهب، أرادوا أن يقولوا إن التكليف قد سقط عنك لوجود الخطر، لكنهم لم يدركوا أن هذا التكليف ليس بالتكليف الذي يسقط بوجود الخطر، لأن مثل هذا التكليف فيه خطر دوما، فهل يمكن لإنسان أن يثور ضد سلطة مقتدرة في الظاهر ولا يواجه خطرا؟ إن العمل الذي جرى في زمن الإمام الحسين عليه السلام كانت نسخته المصغرة في عصر إمامنا الخميني قدس سره. غاية الأمر أنه هناك انتهى إلى الشهادة وهنا انتهى إلى الحكم، فهما أمر واحد ولا فرق بينهما. فقد كان هدف الإمام الحسين عليه السلام وهدف إمامنا الجليل واحدة، وهذا الأمر يشكل أساس معارف الإمام الحسين عليه السلام، وإن المعارف الحسينية تمثل قسما عظيما من معارف الشيعة، فهذا أصل مهم وهو نفسه من أركان الإسلام. فالهدف كان عبارة عن إرجاع الإسلام والمجتمع الإسلامي إلى الصراط المستقيم والخط الصحيح. ففي أي زمان؟ في الوقت الذي تبدل الطريق وانحرف المسلمون نتيجة جهل وظلم واستبداد وخيانة بعض القوم. بالطبع يمر التاريخ بمراحل مختلفة، فأحيانا تكون الظروف مواتية وأحيانا لا تكون. في زمن الإمام الحسين عليه السلام كانت الظروف مواتية، وكذلك في زمننا، فأقدم الإمام على نفس العمل، كان الهدف واحدة. غاية الأمر عندما يكون الإنسان متجها نحو هذا الهدف ويريد الثورة على الحكومة ومركز الباطل من أجل إرجاع الإسلام والمجتمع والنظام الإسلامي إلى موقعه الصحيح، تارة يصل إلى الحكومة وتارة لا يصل إلى الحكومة بل يصل إلى الشهادة. أفلا يكون في هذه الحالة واجبا؟ لو وصل إلى الشهادة لكان واجبا أيضا. ولا يعني في هذه الحالة أنه لا يكون مفيدا، فلا فرق هنا إذن، فهذا القيام وهذا التحرك مفيد في كلا الحالتين، سواء وصل إلى الشهادة أم وصل إلى الحكومة. غاية الأمر أن لكل منهما نوعا خاصا من الفوائد، ويجب القيام به والتحرك نحوه. وهذا هو العمل الذي قام به الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام. غاية الأمر أن الإمام الحسين عليه السلام هو أول من قام بهذا التحرك، ولم يقم به أحد قبله، لأنه في زمن النبي وأمير المؤمنين ما كانت مثل هذه الأرضية والانحراف موجودين، أو إذا كان هناك انحراف في بعض الموارد فلم تكن الأرضية مناسبة ولا المقتضي موجودا للثورة. ولقد وجد كلا الأمرين في زمن الإمام الحسين عليه السلام، وكان هذا هو أساس القضية في مورد نهضته عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
مستمعينا الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة القرآن الحكيم، وهي بصوت القارئ محمود الشحات محمد أنور. هذه التلاوة المباركة من بداية الآية 25 من سورة الإسراء المباركة حتى نهاية السورة نفسها، وأيضاً سورة التوحيد المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون. خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الرسول الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه ويبغض البؤس والتبؤس. أمثال عربية.
قالت العرب أشد من فرس، وهذا يجوز أن يكون من الشدة ومن الشد أيضا وهو العدو. وقالت العرب أيضا أشرب من رمل. قال أعرابي في وصف حفظه كنت كالرملة لا يصب عليها ماء إلا نشفت.
وقال الشاعر فيا آكل من نار ويا أشرب من رملي ويا أبعد خلق الله إن قال من الفعل. معراج السعادة.
قال الشاعر هو العقل للإنسان أشرف ما فيه، سراج هدى في حالك الجهل يهديه، له الصدر بيت والفؤاد زجاجة، إذا ما صفت شاع السنى من نواحيه، يزيد بنور العلم نورا وتستقي ذبالته من زيته ما يغذيه. هو العلم معراج السعادة للفتى، تبلغه أسمى الكمال مراقيه، به يكبر الإنسان روعة كونه، وما من جمال فيه أودع منشيه. رمية اللسان.
قال أحد الحكماء لئن أرمي عدوي بسهمي خير له من أن أرميه بلساني، لأن رمي اللسان لا يخطئ ورمي السهم يصيب ويخطئ. وقال ابن مسعود لسانك سيف قاطع يبدأ بك، وكلامك سهم نافذ يرجع عليك، فاقتصد في المقال وإياك وما يوغر صدور الرجال.
أحبائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلهي ذنوبي بلغت الطود واعتلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع. إلهي إلهي ينحي ذكر طولك لوعتي، وذكر الخطايا العين مني يدمع. إلهي أملني منك روحا وراحة، فلست سوى أبواب فضلك أقرع. إلهي لئن أقصيتني أو أهنتني فما حيلتي يا رب، أم كيف أصنع؟
يا من يرجى للشفاعة حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أبوه يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الجسام يا فارج الكرب العظام يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الجسام يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الجسام إليك منك المهرب هب لي من الغفران ربي سعادة لا تستعاد ونعمة لا تسلب أيضيق بأمري أيضيق بأمري وباب المصطفى المختار ليس يخيب لا تيأسي يا نفس إن توسلي لا لا تيأسي يا نفس إن توسلي بالمصطفى المختار
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. نسلط الضوء في حلقة اليوم على الهجمة الإعلامية والسياسية الغربية والإقليمية على أحكام الإعدام القانونية التي أصدرها القضاء الإيراني بحق عناصر الشغب الذين ارتكبوا جرائم قتل وإرعاب للمواطنين خلال الاضطرابات الأخيرة التي حدثت في إيران. وعنوان حديثنا في هذا البرنامج: تعاطي الغرب المزدوج في ملف حقوق الإنسان. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم. عقب تنفيذ الأحكام الصادرة بحق متزعمي أعمال الشغب الأخيرة في إيران بتهمة الحرابة على خلفية إشهار السلاح بنية القتل وإثارة الرعب والخوف وزعزعة الثبات والأمن العام، تم إثارة موجة دعائية مغرضة وجديدة ضد إيران من قبل التيارات ووسائل الإعلام المعادية، وبالطبع مع مواكبة بعض الحكومات الغربية لذلك. موجة تسعى لإدانة الجمهورية الإسلامية وتشويه سمعتها بالتعامل بقسوة مع المحتجين من خلال تشتيت آراء الناس وحرف انتباههم عن الوثائق والأدلة الموجودة وعن أساس القضية. وحاولت التيارات المناهضة لإيران التشبث بموضوع تنفيذ أحكام الجنات كذريعة لإبقاء أعمال الشغب مشتعلة. في غضون ذلك حاول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي تأجيج هذه القضية من خلال التشكيك في الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية في إيران. من جهته انتقد نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية أو للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية بشدة نهج الغرب وأمريكا المزدوج والمقاربات المتناقضة لآليات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتجمعات والاضطرابات الأخيرة في إيران. وأعلن كاظم غريب أبادي في تقرير لجنة حقوق الإنسان تم إبلاغ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستغلال آليات حقوق الإنسان والمقاربات المزدوجة والمتناقضة التي يعتمدها بعض الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تجاه الاضطرابات الأخيرة في إيران. وجاء في التقرير: بينما الحكومات الأمريكية والأوروبية تقدم دعمها الكامل في التعامل مع أعمال الشغب والاضطرابات فيها، لكن في الشهرين والنصف الماضيين دعمت هذه الدول أعمال الشغب في إيران في إجراء متناقض تماما، وصفة إياها بالتجمعات السلمية، ودعت إلى عدم المواجهة مع هذه الأعمال. إذن مستمعينا مستمعاتنا، محورنا في هذا اللقاء سوف يسلط الضوء على الهجمة الإعلامية والسياسية الغربية والإقليمية على أحكام الإعدام القانونية التي أصدرها القضاء الإيراني بحق عناصر الشغب الذين ارتكبوا جرائم قتل وإرعاب للمواطنين خلال الاضطرابات الأخيرة التي حدثت في إيران. نعم، أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وهذه هي التحايا موصولة لحضراتكم من لقائنا حدث وحوار تحت عنوان تعاطي الغرب المزدوج في ملف حقوق الإنسان. انتقل إلى تطبيق الواتساب وأشكر جزيل الشكر الدكتور ياسر الحسيني المستمع الفاضل من مدينة كربلاء المقدسة من العراق الذي تواصل معنا وبعث إلينا بهذه الرسالة الصوتية وشارك في البرنامج. نستمع إلى رسالتك الصوتية دكتور ياسر في هذه اللحظات.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. مسألة حقوق الإنسان في الغرب هي مسألة حقيقة مضحكة وبشكل كبير جدا. للأسف قد انخدع شبابنا بهذه المصطلحات، انخدعت نساؤنا الكثير من نسائنا بهذه المصطلحات، ومن بينهم الفئات الشابة والمراهقة واليافعة، وذلك لأنهم تصوروا أن الغرب هو راعي الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، ولم يعرفوا أن حقوق المرأة هي يجب أن تترك دينها وأن تترك صلاتها وأن تبتعد عن حجابها وأن تكون متحللة من كل الأخلاق والفضائل وأن تكون متسمة بالرذائل. في تلك الساعة تكون المرأة عندهم قد أخذت كل حقوقها، عندهم حقوق المرأة في الزواج الغير الشرعي، عندهم حقوق المرأة في المصاحبة والمساكنة الغير الشرعية، عندهم حقوق الأبناء عندما يخالفون والديهم وعندما يعصونهم وعندما يسبونهم أو عندما يقتلونهم. هذه الحقوق المزعومة والتي لا أساس لها في الواقع ولا صحة لها، قد انخدع الكثير من أبناء الأمة الإسلامية وأبناء الأمة العربية وأبناء الرقعة الجغرافية في هذا الشرق الذي نعيشه بشعارات للأسف فارغة وواهية. أين حقوق الإنسان عندما كان المسلمون في البوسنة والهرسك يذبحون أمام الكتيبة الهولندية في ذلك الوقت وأمام أنظارها ولم يحركوا ساكنا ولم يدافعوا عن المسلمين، وقد رأوا كيف أن الصرب قد ذبحوا أكثر من 9,000 مسلم في يوم واحد أمامهم في مذبح السربرينيتشا، وقد رأوا كيف تم التمثيل بجثث المسلمين واقتلاع عيونهم وتقطيع أوصالهم، ولم تفعل الكتائب الأمم المتحدة ومن بينها الكتيبة الهولندية التي كانت موجودة آنذاك. وللأسف الشديد كان بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة وكان مصري الجنسية لم يعمل أي شيء في ذلك الوقت، بل بالعكس نزع سلاح المسلمين وأبقى على سلاح الصرب. أين حقوق الإنسان من مسلمي بورما الذين يذبحون كانوا ولا زالوا بالقتل والحرق والذبح في كل يوم أيام تلك الرئيسة أون سان سوكي؟ لماذا لم يفعل الغرب أي شيء في مسألة حقوق الإنسان للمسلمين الذين يذبحون ويضطهدون في كل مكان؟ ليس له أبدا أي أساس من الواقع، بل هو هواء في شبك. لا حقوق إنسان عندهم ولا حقوق مرأة عندهم، بل حقوق الانحلال نعم، حقوق الفساد نعم، حقوق القتل نعم، حقوق التمثيل والتقطيع نعم، هذا الذي يريدونه، هذا الذي يريدونه. شكرا جزيلا لكم عزيزي.
حياك الله دكتور ياسر الحسيني من العراق على هذه الرسالة التي استمعنا إليها مستمعينا الأكارم، وبارك الله بك. إذن سوف نتوقف مستمعينا مستمعاتنا حول هذه الحملات في التشكيك بشأن الأحكام الأخيرة التي صدرت عن القضاء الإيراني ضد المجرمين والإرهابيين طبعا في أعمال العنف الأخيرة، من بينها أن تفاصيل مجريات المحاكمات غير واضحة وأن الأحكام غير متناسبة مع الجرائم. هذه هي الشكوك التي طرحوها في حقيقة حديثهم. هل يجوز تنفيذ حكم الحرابة على هؤلاء الجنات الذين والقتلة وعناصر الشغب من الناحية القانونية؟ هناك دور لوسائل الإعلام حقيقة في هذا الصدد مستمعينا الأكارم، خاصة الإعلام المعادي فلنسمي الإعلام السعودي، في إذكاء نار حقيقة أعمال الشغب وإبقائها مشتعلة خاصة من خلال إثارة الشبهات بشأن إصدار الأحكام بحق الجنات وتنفيذها. ليتوقف في هذه اللحظات واستضافتي للدكتور أمين حطيط العميد المتقاعد والخبير الاستراتيجي من لبنان. سيادة العميد أهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
أهلا وسهلا بكم، عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، وأنا أشكر لكم اتاحت الفرصة لنا سيدي الكريم. هناك حملة تشكيك بشأن الأحكام الأخيرة الصادرة عن القضاء الإيراني ضد المجرمين والإرهابيين في أعمال العنف الأخيرة، من بينها أن تفاصيل مجريات المحاكمات غير واضحة وأن الأحكام غير متناسبة مع الجرائم خاصة في قضية أحد المجرمين. ما هو ردكم على هذه الشكوك؟ هل تابعتموها دكتور؟
بكل تأكيد
نعم.
الغرب بدوله وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع العالم الخارجي دائما بأنه ينبغي أن يكون في إحدى خانتين أو إحدى وضعيتين، إما تابع لها ينصاع لأوامرها ويطبق تعاليمها وينفذ ما تمضي عليه، أو أن يكون عدوا ملاحقا تتهمه بالموبقات وتتهمه دائما بالخروج على القانون. لو اطلعت الولايات المتحدة الأمريكية بموضوعية وجدية على ما يجري في الإيران لعلمت جيدا أن الذي يحصل هناك أعمال شغب وهناك ارتكابات وافتراق جرائم، وهناك قانون في الدولة، وهناك مؤسسات قضائية تعمل بحكم القانون، هذا القانون الملزم للجميع. فبالتالي بالشكل الموضوعي يعلم المراقب أن إيران لديها قانون ولديها مؤسسات قضائية تطبق هذا القانون ولديها أجهزة أمنية تلاحق المخلين بالأمن وتسوقهم إلى المحاكمة العادلة، لكن أمريكا لا تريد أن تعترف بهذا الفضل لإيران أو لأي دولة لا تكون تابعة لها. فعندما تطبق القانون تقول بأنها خرقت حقوق الإنسان، وعندما يسود الشغف تقول أنه ثورة. إنه ازدواجية المعايير التي تطبقها أو تعتمدها دائما دول الغرب حيال العالم. فهذا الأمر ينبغي أن لا يثني الذي يريد أن يحفظ أمن بلاده عن تطبيق القانون، ولا يمنعه عن التراجع في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار.
نعم، لأصل إلى دور وسائل الإعلام سيادة العميد، يعني ما هو دور وسائل الإعلام خاصة الإعلام السعودي يعني في إذكاء نار أعمال الشغب وأبقائها مشتعلة، خاصة من خلال إثارة الشبهات بشأن إصدار الأحكام بحق الجناة وتنفيذها؟
الإعلام المعادي هو جزء من منظومة الاعتداء على إيران وتذكية الصراعات. العدوان الذي يستهدف إيران لا ينحصر بأعمال شغب في الشارع، بل هو مجمل عملية مرتبة فيها السياسي وفيها القضائي وفيها الإعلامي وفيها الأمني وفيها المالي الاقتصادي. إنها حرب مرتبة تشن على إيران من أبواب عدة وتحت عناوين مختلفة، والإعلام أحد عناوينها، لأن الأحداث أو أعمال الشغب إن لم يواكبها إعلام مضخم وإعلام مضلل فإنها تصبح منسية لا يشعر بها أحد. لكن وظيفة الإعلام هو الإضاءة على أعمال الشغب ثم تضخيمها ثم تفسيرها خلافا لمعنيها. بدل أن يقال أعمال شغب يقال ثورة، وهذا دور الإعلام من أجل صنع الرأي العام الإقليمي والدولي المعارض لإيران. لكن هنا أيضا ينبغي أن يواجه هذا الإعلام بإعلام مضاد، بإعلام مقاوم. وقد كان أكثر من فرصة أو كان أكثر من اختبار لمواجهة الإعلامين، الإعلام المعادي والإعلام المقاوم، وفي النتيجة الإعلام المقاوم لأنه يتمسك بالحق وينشد الموضوعية فإنه هو الذي يتغلب في نهاية المطاف، طالما أن هناك رغبة قلتهم، رجال يبحثون عن الحقيقة ولا يصدقون التضليل الذي يسوقه الإعلام المعادي.
نعم، أيضا ليتساءل من حضرتكم عن ردود أفعال السلطات الغربية والأوروبية، فالاتحاد الأوروبي الآن يقوم بوضع عقوبات على الجمهورية الإسلامية في إيران نظرا لهذه الأحكام كما يدعون ويزعمون.
هم كاذبون فيما يدعون. ومسألة العقوبات ليست أمرا جديدا بالنسبة لإيران. منذ أن أطلقت إيران ثورتها الإسلامية وتبين للغرب بأن هذه الجمهورية ستكون دولة مستقلة لا شرقية ولا غربية ولا تنصاع لأوامرهم، منذ تلك اللحظة والحرب المركبة تشن على إيران منذ العام 1979. وبالتالي هم يتوسلون أو يتخذون ذريعة مسألة حقوق الإنسان، وهم أكثر من يهدر حقوق الإنسان. حقوق الإنسان تحفظ ليس بالعقوب على تجويع الشعوب وموت الأطفال واحتلال الأراضي وتدمير البنى التحتية كما فعلوا في أفغانستان وفي العراق وفي ليبيا وفي سوريا. هؤلاء هم أعداء الإنسان ويدعون بأنهم يحافظون على حقوق الإنسان. والمبكي في هذا الموضوع أنهم في الوقت الذي يهدرون حقوق الإنسان على كافة الاتجاهات والجبهات التي يعملون عليها، يزعمون ويدعون وهم منافقون كاذبون أنهم يراقبون حقوق الإنسان في إيران. والكل يعلم أن إيران التي تعتمد التي تحترم شعبها وتحترم الإرادة الشعبية في الانتخابات، وهي أكثر دولة في العالم تلجأ إلى صناديق الاقتراع من أجل الوقوف على الإرادة الشعبية، يعلمون أن إيران تحترم شعبها، ولكن هذا الاحترام يسوءهم، ولذلك يريدون تحريف الوقائع ويدعون أن هناك هدر لحقوق الإنسان في إيران، وهم كاذبون فيما يدعون.
نعم سيادة العميد، يعني نرى فيما يتعلق بهذه القضية أن هناك ازدواجية في المعايير، يعني في مارس المنصرم من هذا العام نفذت السلطات السعودية إعدام جماعي بحق 81 شخص، يعني لكننا لم نشهد أي ردود أفعال من قبل المؤسسات والسلطات العالمية. يعني ماذا يعني تجاوز ما يرتكبه بن سلمان في هذا الملف وفتح المعركة مع إيران بذريعة إعدام القتلى؟
قال عندهم
نعم
اذا كان هم من ساعة فكل فعل تقوم به وتحتضنه الدول الغربية. وبما ان السعودية مصنفة في جبهتهم تنصاع لهم وادوات لديهم، فهي بالنسبة لهم مؤيدة فيما تذهب إليه مهما كان هذا الفعل فظيعا. والكل يعلم كيف تمت تصفية قضية خاشقجي وقتله في تركيا، وكيف أن هناك ارتكابات فظيعة في اليمن باليد السعودية، وفي الداخل السعودي كيف تهدر حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، وكيف يلاحظ المواطن الذي يخرج في تظاهرة مجرد التغريدة على وسائل الاتصال الاجتماعي تقوده إلى السجن ثم إلى المقتلة. فبالتالي طالما أن السعودية تنصاع لهم وتوفر لهم تحقيق طلباتهم فإن ذنبها مغفورا لديهم ودائما يتقبلون فعلها. أما إيران التي تريد تنشد الاستقلال والكرامة والعنفوان، فمجرد قيامها بتطبيق القانون العادل والاقتصاص من المجرم القاتل فإن ذلك يسوءهم، ويدعون أن هناك هدر لحقوق الإنسان. المعايير الغربية معايير مزدوجة، وبالتالي لا ينظرون إلى العمل بموضوعية، ينظرون إلى الفاعل، فإن كان تابعا لهم فإنهم لا يطالبونه بشيء مما ارتكب، وإذا كان معارضا لسياستهم ينشد الحرية والاستقلال فإنه بمجرد قيامه بواجبه من أجل فرض الأمن والاستقرار فإنهم يدعون أنه يحضر حقوق الإنسان. هي ازدواجية المعايير المبنية أساسا على التبعية أو الاستقلال.
نعم لأيضا أبقى ضمن حقيقة المصادق الموجودة في هذا الإطار، كيف تبرر أمريكا لنفسها قتل الشرطة لمخالفيها وإدانة إعدام قتلة قوى الأمن الإيرانية؟
أمريكا لا تبحث عن قانون ولا تبحث عن منطق ولا تبحث عن أخلاق في هذا الموضوع. المنطق والقانون والأخلاق دائما في جانب، والسلوك الأمريكي في جانب آخر. السلوك الأمريكي تحركه المصلحة الأمريكية. كيف ترى أمريكا مصلحتها؟ فكل ما هو في مصلحتها فهو مشروع وهو قانوني، وكل ما ليس في مصلحتها فهو غير مشروع. يعني أعطيك مثال، السرقة ونهب واغتصاب ثروات الشعوب محرمة في كل الشرائع وفي القانون الدولي العام، هذا أمر مسلم به، ولكن أمريكا تبيح لنفسها أولا أن تحتل أراضي في سوريا، ثانيا تسرق وتغتصب الثروات النفطية السورية. تصور أنه في الوقت الذي يسرق النفط، في الوقت الذي يئن الشعب السوري من فقدان مادة من المواد النفطية لديه، تجد أن نفطه يسرق ويجلد بذلك الشعب السوري مرتين، مرة لأنه حرم من ماله ومرة لأن ماله سرق.
نعم وإلى جانب ما تتفضلون دكتور، يعني أين هي الإدانات الغربية تجاه ما يحصل في جنين في اليمن وإعدامات السعودية؟ لماذا حصرها فقط في إيران؟
لا، هذا الأمر معروف، لأنه المجرم في فلسطين يعني الإسرائيلي هو تابع للولايات المتحدة الأمريكية وشرط سياستها. والمرتكب في اليمن أو في داخل السعودية هو حاكم تابع لهم. أي مكان تجد فيه تابعا لأمريكا فإن فعله مقبول مهما كان شنيعا. وإذا كان ينشد الحرية والاستقلال ولا يعتدي على أحد ولا ينصاع للولايات المتحدة الأمريكية فإن فعله مرفوض مهما كان موضوعيا أنه يلتزم حدود الأخلاق والقواعد القانونية والشرائع الدموية.
طيب في سؤالي الأخير لكم أيضا سيادة العميد، برأيكم ما هي الخطوات لربما العملية أو عبر المؤسسات التي يمكن التحرك عليها التي يمكن فيها كشف الحقائق والخروج من هذا الوضع والتعاطي المزدوج مع القرارات والقوانين الدولية؟
يعني هذا الأمر ينبغي أن يعتمد له استراتيجية دفاعية تقوم على أركان أربعة. الركن الأول داخلي، أن يبقى الحزم المرن مطبقا في الداخل حتى لا تستشري أعمال الشغب. الأمر الثاني الإعلام، ينبغي أن يستخر أو يوظف الإعلام في خدمة الحقيقة ويكون موضوعيا ويتصدى للأكاذيب. ثالثا الدبلوماسية، وهنا صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يسيطر على أكثر الهيئات الدولية، ولكن يبقى في هذا العالم أصوات وأصحاب مواقف سابقة يمكن اللجوء إليهم، ولذلك ينبغي التحشيد الدولي دبلوماسيا. المسألة الأخيرة هي عقد التحالفات الدولية لإنشاء الجبهة الدولية المضادة للعدوان الأمريكي الذي ينفذ بشكل حرب مركبة وفيها الإعلام وفيها الدبلوماسية. بالتالي هذه الاستراتيجية الدفاعية القائمة على أربع قوائم أربعة ينبغي أن تعتمد، الأمنية والإعلامية والدبلوماسية وفي العلاقات الدولية، كلها تخدم المصلحة وتحقق الأهداف التي منشودة.
نعم، ألف شكر وتحية لكم دكتور أمين حطيط سيادة العميد المتقاعد والخبير الاستراتيجي، تحدثتم معنا من لبنان، بارك الله بكم وشكرا جزيلا لهذا الحضور.
شكرا لكم،
حياكم الله. حياكم الله مستمعينا الكرام، ومرة أخرى أنتم برفقتنا في هذا البرنامج حدث وحوار، والذي نتحدث فيه عن تعاطي الغرب المزدوج في ملف في حقوق الإنسان. شكري وتحياتي وتقديري للأخ الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي يتواصل معنا ويكتب لنا ويقول: نحن لا نثق بما يأتي من الغرب لأنهم يتعاملون بإزدواجية تامة مع كافة الملفات، فأي مكان كانت مصلحتهم فيها فهم يتحدثون عن هذا الأمر، وأي مكان يخرج عن مصلحتهم فهم يدينونه وهم يعملون ضد ذلك البلد. هذه المسألة واضحة وشفافة. من قال أن في إيران لا يوجد اعتراض ولا يوجد نقد بناء على الأمور الموجودة؟ إيران منذ فترة، ونحن نرى أنه أي لقاء يكون مع سماحة القائد يوجد هناك من يعطي النقد حقيقة لأداء المسؤولين، بعض المسؤولين الإيرانيين في بعض الملفات، وهذه شفافية تامة، ولكنهم لا يبحثون عن هذه المسألة. هم يريدون وقف قوة إيران والوقوف أمام الجمهورية الإسلامية لأنها تطورت كثيرا، ولحد الآن كل العقوبات التي طرحوها وفرضوها ضد إيران لم تأتي ثمارها لهم، وإيران قد هزمتهم في ملفات عديدة. إيران ذاهبة وكانت وذاهبة نحو الاستقلال والدفاع عن المظلومين، وهذا الشيء هو الذي يغيظهم
وهم كثيرا. نتمنى للجمهورية الإسلامية الخروج من هذه الأزمة التي قد خلقتها أو خلقها الأعداء لها، ومنتصرين إن شاء الله دائما. أبو مرتضى من مدينة القم المقدسة، بارك الله بك وشكرا جزيلا، كما شكري وتحياتي للدكتور أمين حطيط العميد المتقاعد والخبير الاستراتيجي الذي كان معنا وانضم إلينا وتحدث إلينا عن هذا الموضوع ورأى الخطوات حقيقة العملية في 4 مجالات: الحزم في مواجهة أعمال الشغب ولا زالت الإرادة تبقى في هذا الأمر، ثانيا الإعلام الحقيقي الذي يكشف الحقائق وحقيقة مزاعم وزيف ادعاءات الدول الغربية والمنظمات المزدوجة التي تتحدث عن هذه الأمور، ثالثا الدبلوماسية الذكية التي تعمل على التحشيد الدولي في هذه الملفات، ورابعا عقد التحالفات الدولية لإنشاء جبهة مضادة للاستكبار العالمي وما يدعيه في تحركه هذه الجبهة. إذن شكري وتقديري أيضا لكم السمعين الكرام. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله وحفظه.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور. عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان.
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي لو اقتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.